تنعم بالحب ما بيننا.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين لمدة 25 عاما. هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية بالعراق. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات في مخيم الإدهاشة بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجية الشامل بين الجمهورية الإسلامية والصين لمدة 25 عاما. وأكد حسين أمير عبد اللهيان في تصريح بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي في بكين أن الجانبين وضعا الأساس للإعلان عن بدء الاتفاق ذاته، معربا عن أمله بأن تحقق العلاقات الثنائية بين البلدين قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل لشعبيهما. بدوره أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على سياسة بلاده المبدئية في دعم مواقف طهران بمباحثات فيينا، مشددا على ضرورة تقديم واشنطن تعويضات للجانب الإيراني بسبب انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي. وحول إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع الصين لمدة 25 عاما، نستمع إلى التقرير التالي.
فصل جديد تدخله العلاقات الإيرانية الصينية مع دخول الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين حيز التنفيذ، والعنوان الأبرز لهذا التعاون هو تجاوز العراقيل الأمريكية وتحقيق أكبر قدر من المصلحة للبلدين. وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قال عقب اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي إنه تم الاتفاق على بدء طهران وبكين تنفيذ وثيقة التعاون للأعوام 25 المقبلة، وأضاف أنه نقل رسالة خطية من رئيس البلاد إبراهيم رئيسي لنظيره الصيني شي جين بينغ تضمنت تنفيذ وثيقة التعاون إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.
اتفقنا على إعلان البدء بتنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي والشامل بين البلدين والتي تبلغ مدتها 25 عاما، وأعددنا الأساس للإعلان اليوم عن بدء تنفيذ الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي.
على الجانب الصيني أكد وزير الخارجية وانغ يي استعداد بلاده لتطوير التعاون مع إيران في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والمصارف والثقافة رغم إجراءات الحظر الأمريكي. الوزير الصيني أكد كذلك سياسة بلاده المبدئية في مواصلة دعم مواقف طهران في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي، وشدد على ضرورة أن تعوض الولايات المتحدة إيران عن الأخطاء الناجمة عن انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي.
أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية عن تفاؤله إزاء محادثات فيينا لإلغاء الحظر على إيران. وقال جوزيب بوريل إن المحادثات تمضي قدما، مضيفا بأنه بات يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق. هذا وسبق لإيران تأكيد مطالبها على ضرورة اعتراف أمريكا بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي. كما أن عليها رفع جميع أنواع الحظر المفروض فورا إلى جانب تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي. وحول محادثات إلغاء الحظر في فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
الكثير من نقاط الخلاف في محادثات إلغاء الحظر في فيينا قد عولجت، فيما تتباحث الوفود حاليا حول سبل تنفيذ الاتفاق المحتمل. هذا ما أكده مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية، مشيرا إلى أن المحادثات جارية حاليا حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها إلى عبارات وإدراجها في الوثيقة. وفي فيينا أيضا أعلن أن كبار المفاوضين من إيران والدول الأوروبية الثلاث عادوا إلى عواصم بلدانهم لمدة يومين لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات الأخرى، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء الوفود. في الأثناء جددت الصين على لسان وزير الخارجية الصيني وانغ يي التأكيد على دعم مواقف إيران في مفاوضات فيينا، حيث شدد وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة أن تعوض أمريكا عن أخطائها الناجمة جراء انسحابها من الاتفاق النووي، مؤكدا دعم بكين الكامل لمواقف طهران المنطقية إزاء السياسات الأمريكية المتغطرسة بشأن الاتفاق النووي.
The issue related with Russia.
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل أعرب عن تفاؤله إزاء محادثات فيينا، لافتا إلى أن المحادثات تمضي قدما لكن يجب الإسراع فيها، كما أشار إلى أن المحادثات تشارف على بلوغ نهاية عملية طويلة، وقال إنه كان قبل أعياد الميلاد متشائما جدا لكنه الآن يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق. هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطأها بالانسحاب من الاتفاق النووي، وإن عليها ثانيا رفع جميع أنواع الحظر المفروض فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.
حذر نائب قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية من أن أدنى انتهاك للمجال الجوي للبلاد سيقابل برد حاسم وصارم من قبل القوات المسلحة. وقال العميد علي رضا إلهامي إن الأعداء والدوائر الخاضعة لنفوذهم يدركون ذلك جيدا، مشيرا إلى أن أمن سماء البلاد هو الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه. وأعرب العميد الهامي عن اعتقاده بأن العدو لا يجرؤ اليوم على الاقتراب من المجال الجوي الإيراني، ذلك أنه لا يفكر بتكرار تجاربه المرة مع إيران والتي سبق له أن عاناها في ميادين أخرى. أفادت مصادر عالمية عراقية بتعرض الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية لهجوم بطائرات مسيرة. المصادر أعلنت أن سربا من الطائرات المسيرة استهدف الجناح الأمريكي في القاعدة الواقعة بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في القاعدة فيما ارتفعت أعمدة الدخان في المنطقة بعد اندلاع النيران فيها. إلى ذلك تعرضت قاعدة زليكان العسكرية التركية إلى هجوم صاروخي شمالي العراق، وبحسب تقارير إعلامية فإن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في محيط القاعدة في محافظة نينوى دون الإشارة إلى حصول خسائر بشرية أو مدنية. أصيب شابان فلسطينيان برصاص العدو الصهيوني واعتقل 7 آخرون خلال مواجهات جرت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. واندلعت المواجهات عندما دهمت قوة الاحتلال المخيم وراحت تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت على الأهالي. وفي سياق آخر جددت قوة الاحتلال الاعتقال الإداري للناطق باسم قائمة القدس موعدنا يوسف قزاز من الخليل. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال مدد لقزاز 4 أشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. تتواصل المواجهات لليوم الخامس على التوالي بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في صحراء النقب. المتظاهرون نددوا بأعمال تجريف الأراضي التي تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها في قرية الأطروش، وقامت قوات الاحتلال بمهاجمة أصحاب القرية واعتقلت أعدادا كبيرة منهم. يأتي ذلك فيما اعتدت على الطواقم الصحفية والطبية المتواجدة في المنطقة. هذا ويتظاهر أهالي النقب احتجاجا على عمليات تجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما بلغ عدد المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات أكثر من 100 شخص. وحول المواجهات التي تدور بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في صحراء النقب المحتل اليوم 5 على التوالي بسبب الأفعال الصهيونية والمخططات الاستيطانية، نستمع إلى التقرير التالي.
محاولة جديدة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع. واجه الاحتلال الإسرائيلي التظاهرات الشعبية في النقب تنديدا بأعمال التجريف للأراضي التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها في قرية الأطرش. وقامت قوات الاحتلال أيضا باعتقال عدد كبير من المشاركين في التظاهرات، واعتدت على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان. محللون فلسطينيون أكدوا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلال فلسطين في عام 48 تمارس التطهير العرقي سواء بالقتل أو بالطرد. وأضافوا أن سياسة التهجير القسري التي يتبعها كيان الاحتلال مع سكان النقب هي سلوك عنصري إسرائيلي ليست بالأمر الجديد، وأوضحوا أن سياسة الإذلال والقمع والطرد والتهجير لا يمكن أن تقابل بالورود بل بالمواجهة. رئيس قسم العمليات السابق في جيش الاحتلال اللواء إسرائيل زيف أكد أن المواجهات المندلعة والأحداث التي وقعت في النقب تشبه ما حدث خلال الانتفاضة الأولى، وأضاف أنه يمكن القول إن هناك انتفاضة شعبية حقيقية في النقب. مواجهة النقب باتت تهدد بقاء حكومة كيان الاحتلال المهلهلة أصلا، حيث من سيشرع رؤساء الائتلاف الحكومي في مفاوضات مع القائمة العربية الموحدة في مسعى لإيجاد حل للأزمة التي تهدد الحكومة. ولا تلتزم الكتلة الموحدة بالمشاركة في عمليات التصويت في الكنيسة الأسبوع المقبل ما دام لم يكن هناك نقاش جاد لتسوية الوضع القانوني للقرى البدوية غير المعترف به. المراقبون أكدوا أن كل الظروف المحيطة بالفلسطينيين قد تجعل من قضية النقب بوابة لمواجهة مفتوحة محتملة قد تحدث مع الإسرائيليين، وأضافوا أن قضية النقب تعد من أفضل البوابات التي يمكن أن يستثمرها الفلسطينيون بشكل صحيح لإعادة قضيتهم العادلة إلى الواجهة. وأوضحوا أن الأوضاع في الضفة الغربية قد تكون بوابة للمواجهة أيضا، خصوصا في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمهامه الاستعمارية بشكل ممنهج من خلال بناء المزيد من المستوطنات وتصفية الفلسطينيين وشن حملات اعتقال شرسة ضدهم بشكل شبه يومي في الضفة. وأشار المراقبون إلى أن قطاع غزة يعيش هو الآخر فوق صفيح ساخن ومؤشرات انفجاره كبيرة وكثيرة في ظل مواصلة الحصار الظالم الذي أثر بالسلب على كل مناحي الحياة فيه، وبالتالي فأن المواجهة والانفجار تحيطان بكيان الاحتلال من جميع الجهات.
أكدت روسيا استعدادها للرد على أي خطوة لضم أوكرانيا لحلف الناتو. جاء هذا بعد فشل الاجتماعات بين الطرفين لتخفيف حدة التوتر بينهما، حيث لا تزال واشنطن على موقفها بعدم إعطاء رد واضح على المطالب الأمنية. وأكدت أن ردها سيكون حاسما إذا قامت موسكو باجتياح أوكرانيا. من جهتها أعلنت كييف أن لديها مؤشرات حول تورط المخابرات الروسية في هجوم إلكتروني واسع نطاق استهدف 70 موقعا إلكترونيا حكومية. لقي 3 من كبار قيادات مرتزقة الإمارات مصرعهم بنيران القوات الأمنية في جبهة شبوة خلال عمليات عسكرية منفصلة خلال الساعة الماضية. وتناقلت التقارير الخبرية أن بين القتلى قائدا اللواءين 6 و5 فيما يسمى بألوية العمالقة ناصر قاسم الكعلولي وعبد الفتاح السعدي، إضافة إلى القيادي في تنظيم القاعدة ممدوح الأهدل، فيما أصيب قائد اللواء الأول عمالقة رائد الحبح إصابة بالغة الخطورة. وعقب الخسائر الباهظة التي تكبدها عناصر المرتزقة الأربعاء والتي ناهزت 1370 قتيلا وجريحا، اكتظت مستشفيات عتق وعدا بالجرحى. وحول المعارك العنيفة في محافظتي شبوة ومأرب شرقي اليمن، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
معارك عنيفة تشهدها مناطق عين وحريب في محافظتي شبوة ومأرب شرقي البلاد. القوات اليمنية أعلنت تمكنها من التصدي لزحف واسع لقوات ما يسمى بالعمالقة المدعومة من الإمارات في مديريتي حريب وعين. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أنه رغم الغطاء الجوي المكثف من قبل الطيران السعودي الإماراتي إلا أنها لم تحرز أي تقدم، وتم تكبيدها خسائر فادحة، حيث تم تدمير وإعطاب مئات المدرعات ومقتل العديد من المرتزقة بينهم قيادات ألوية وكتائب خلال الساعات الماضية. وتداولت وسائل إعلام تابعة لمرتزقة الإمارات قائمة أولية بأسماء أكثر من 170 عنصرا من الجماعات التكفيرية بينهم قيادات قتلوا في المعارك الأخيرة خلال محاولات الزحف على المديريتين المذكورتين. وكان من أبرز هؤلاء الإرهابي ممدوح الأهدل قائد أحد الألوية السلفية التابعة للإمارات، كما أصيب رائد اليافعي قائد اللواء أول عمالقة بجروح بالغة وتم نقله إلى الإمارات لتلقي العلاج بعد بتر قدمه. وفي السياق نفسه كثف الطيران السعودي الإماراتي غاراته الجوية على مدينة حريب والقرى والمناطق المجاورة لها، حيث يشن غارات هستيرية في محاولة لدعم مرتزقته في الميدان. وقالت مصادر ميدانية إن العدوان يستهدف المدنيين بشكل مباشر وإنهم أصبحوا محاصرين في منازلهم، مضيفة أن القصف الهستيري أدى إلى ضحايا وإصابات بالجملة، وأن الأضرار في منازل ومساكن المواطنين كبيرة جدا. كما أدت الغارات الهستيرية إلى حرق وتخريب مزارع المواطنين بشكل عام. وبالتوازي مع التصعيد الإماراتي السعودي في شبوة عمد العدوان إلى تشديد الحصار الاقتصادي، ما أدى إلى أزمة كبيرة في المشتقات النفطية، حيث أعلنت محطات الوقود في أغلب مناطق اليمن حتى في مدينة عدن الخاضعة للاحتلال الإماراتي أعلنت نفاد مخزونها من المشتقات النفطية، وتوقفت آلاف المركبات في طوابير طويلة أمام هذه المحطات، وبلغ طول الصفوف في عدن أكثر من كيلومترين. هذا بينما توقفت الكهرباء في عدن منذ 3 أيام، وفي صنعاء أبلغ مندوب محطات الكهرباء التجارية المشتركين بأن تلك المحطات ستضطر إلى قطع التيار لساعات بسبب نقص الديزل المشغل لهذه المحطات.
وأخيرا، بحث كبير مستشاري وزارة الخارجية الإيرانية ومبعوثة النرويج الخاصة لليمن بطهران اليوم مختلف قضايا وأبعاد الأزمات اليمنية، وناقش سبل تحقيق السلام وإنهاء الأزمة في هذا البلد. ودعا علي أصغر خاجي خلال لقاء شارسي ترومستال الأمم المتحدة إلى بذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في اليمن ورفع الخسائر الإنسانية عن شعبه، مستعرضا الوضع المؤسف للشعب اليمني وظروفه الصعبة جراء الحرب والحصار. بدورها قالت السيدة ترومزدال إن بلادها تواصل مساعيها لحل الأزمة اليمنية بصورة سلمية. في ختام النشر هذا تفكير بالعناوين. إيران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين لمدة 25 عاما. هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية بالعراق. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا المستمعين، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:27، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 1:21 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:06. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:37، وبعد ذلك تستمعون إلى نسائم الرحمة عند 2:50. أيام خالدة تقدم إليكم عند 3:00 وبعد ذلك تستمعون إلى أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 3:46. كنوز الهداية تستمعون إليها عند 4:09، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم أهل التقى عند 4:14. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
أيها الإخوة والأخوات، نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها المقرأ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من الآية 61 وحتى نهاية الآية 66 من سورة الزمر المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى أم البنين رضوان الله تعالى عليها، يلقيها على مسامعكم الشريفة سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني باليوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين. كمقدمة للبحث عن هذه المرأة الجليلة، لا بد من إشارة إلى أن هناك فريات في التاريخ واضحة عليها بصمات الفكر الأموي، حاولت أن تسيء للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ومن تلك الفريات أنه كان كثير الزواج، كما أن هذه الفرية علقت بالإمام الثاني أبي محمد الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا التاريخ المنصف يروي للإمام سلام الله عليه زيجات محدودة ما تتجاوز 9 زوجات، وكلها بأسباب. الأسباب شلون يعني؟ أسباب مو مثل ما يتصور البعض، أن كثير من الناس عندما يتغير بوضع المادي يصير لا أفضل، ممكن أن تكون علاقات، ممكن يصير لفرد منصب سياسي،
يلاحظ أن الزوجة السابقة ما عاد تناسب وضعه اليوم ووضع الحضارة وشيء، فيحتاج إلى تبديل. لا، مو هذا علي بن أبي طالب، أكبر من هذا التفكير. واثنين، أكو نمط من الناس يتفكه أيضا بالحالات اللي تعرفوها، يعني الإنسان أكو بعضهم يلهث وراء السعار الجنسي، ومثل ما يروون للمتوكل العباسي في بيته 4000 سرية، يعني 4000 جارية سرية كان يتسرى بالجواري من كل بقاع العالم. علي ابن أبي طالب أكبر من هذا. ترى بالمناسبة هذه الغريزة اللي عند الإنسان الله تبارك وتعالى وضعها بالإنسان بسبب، السبب هو سبب حتى يكون من وراها امتداد النوع، امتداد النوع، يعني حتى البشرية تبقى. ليش؟ لأنه هذه إلى غريزة، أعتقد ماكو واحد يقبل بالزواج. ليش؟ لأنه أنت ملاحظ الزواج إيش بيه من مشاكل؟ بيه مشاكل كثيرة، حتى نتيجة الخاصة نتيجة لضغط الظروف الحالية. الإنسان عادة ما يعاني الآن، ما بحاطله برقبته فرد مسؤولية 4-5 أولاد وبيت وزوجة ومشاغل وطلايب وشي عليه من الهوسة، وباخذ له غرفة في فندق يخلص هالعمر هذا يومين ثلاثة، وما يسوى تعب يعني. فشاهد الحديد، لكن نتيجة ضغط الغريزة يستجيب الإنسان للزواج، وإلا تشايف المرأة ومعاناتها وبالحمل وبالولادة وغير. المهم، وضعت هذه الغريزة لامتداد النوع، وإلا النفوس الكبيرة أرفع من أن تنزل إلى مستوى البهيمة. فما رأيك علي ابن أبي طالب الذي يحمل هموم أمة على عاتقه؟ فشاهد الحديث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت زيجاته كلها نتيجة مواقف معينة، مثلا خولة بن جعفر الحنفية من سبايا بني حنيفة، لما قتلهم خالد بن الوليد وجابهم ودخلوهم سبايا، أدخلوهم، صارت من نصيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتزوجها وأولدها محمد المعروف بابن الحنفية. ليلى بنت مسعود من أهل البصرة، نتيجة بعد معركة الجمل وغيرها صار أكو ضروري إلى توثيق علاقات مع قبائل البصرة. وحدة من سبايا عين تمر، أسماء بنت عميس اللي هي أم محمد بن أبي بكر، هذه أسماء تزوجها جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه، وهاجرت معه إلى الحبشة، وبعدين هاجرت إلى المدينة من الفضليات، يعني امرأة مقبولة جدا ومهاجرة ومؤمنة، وتزوجها بعد استشهاد جعفر الخليفة الأول أولدها محمد، وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ربي محمد في حجر الإمام. شاهد الحديث، كلها بأسباب، ما يسعنا المجال للأسباب التي تزوج بسببها أمير المؤمنين، إلا موضوع البحث لليوم اللي مطلوب عن أم البنين سلام الله عليها. سأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، لما أول ما تبدأ بترجمتها تقرأ عن هذه المرأة، تسمع أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه سأل من عقيل، قال أريد أن تختار لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب، لعلي أصيب منها ولد ينصر ولد الحسين في كربلاء. طبعا التسرد التاريخي المميل لأم البنين هو معلوم أعتقد عندكم، يعني بس احنا نحاول أن نقف عندها موقف بشيء من التحليل، يعني ننتعز بعض الأضاء والحكمة والعبرة من هذه الحياة الضخمة، والقرآن يقول إن في قصصهم لعبرة. نجي نتساءل مع هذا النص التاريخي، علي بن أبي طالب سلام الله عليه يسأل عقيل اختر لي امرأة. طيب طبعا هذا السؤال يبرر التأريخ، يقول لأن عقيل كان نسابة، وبما أنه نسابة وعالم بأنساب العرب سأله علي بن أبي طالب مثل هذا السؤال. طيب نعم، لا إشكال على هذا الموضوع، عقيل كان نسابة وعلم الأنساب موجود وأكو ناس متخصصين به وإلى الآن موجودين، أعتقد اللي يحتاج موضوع يتعلق بعلم الأنساب أكو ناس متخصصين يعني يقدرون يشيرون إلى الغث من السمين في علم الأنساب. لكن هل يمكن أن نأخذ سؤال علي بن أبي طالب سلام الله عليه على نمط من أنماط الجهل، كما الجاهل يسأل العالم؟ يعني علي بن أبي طالب يسأل عقيل لأنه يجهل بعلم الأنساب وعقيل أعلم منه، هذا مشكل. يعني إذا أخذنا بهذا الباب، إذا صار حيف على الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه عندما يرقى المنبر ويقول سلوني قبل أن تفقدوني. إذن سؤال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا كما يصوره المؤرخون بأنه نتيجة جهل بعلم الأنساب وكان عقيل أدرى منه بعلم الأنساب، لا، وإنما سؤال عن علم لكن وراء فرد شيء وراء هدف الذي وصل للناس، والحادثة قريبة من مفهوم القرآن الكريم عندما تسمع بالقرآن حوارية بين المولى تبارك وتعالى وموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، عندما يقول وما تلك بيمينك يا موسى، مو مفهوم السؤال كأنما سؤال الآية، يعني الله تبارك وتعالى يسأل موسى شنو بيدك، إذا الله ما يدري شكو بيد موسى فعلى الإسلام السلام، فما تقدر تأخذ الفكرة بأن الله سأل هذا السؤال عن جهل، وإنما أكو وراء فرد شيء. فأمير المؤمنين سلام الله عليه بسؤاله لعقيل أراد أن يشير إلى بعض النقاط اللي المهم أن يتنبه لها الإنسان في موضع مثل هذا، يعني موضع الخطبة. أولا أراد أن يشير إلى السنة النبوية الشريفة، يلفت نظر الناس كأنما العرب قبل الإسلام كانت عندهم فكرة، الفكرة قائمة على أن الجنين هو متكون من ماء الرجل، حتى قال شاعرهم إنما أمهات القوم أوعية مستودعات وللأنساب آباء، يعني المرأة مجرد وعاء تحفظ الجنين 9 أشهر الطرحة، فما إلها علاقة بتكوين الجنين، وإنما الجنين يتبع الأب. إجا القرآن الكريم صحح أفكارهم، قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني كما أن للرجل ماء كذلك للمرأة ماء، وماء المرأة عامل مهم بتكوين الجنين جسديا ونفسيا، وعليه صححت السنة النبوية الأفكار، اختاروا لنطفكم إن العرق دساس، اختاروا نطفكم فإن الخال أحد الضجيعين، إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، يعني بدأ يصحح الأفكار أن كنت تهتم بالأم، وراح أبعد من هذا الفكر، أبعد من هذا بحيث لا ترضعوا أولادكم الحمقاء، اللبن يعدي، حتى إذا ماتت الأم بالنفاس وصرت تجيب لها مرضعة للطفل، مرضعة المفروض أن تهتم باختيار المرضعة، لأن هذا اللبن مو مجرد ماء حليب وغذاء، وإنما فكر وعقيدة ورسالة. ليش احنا الآن حتى بمفهوم نحن مزاجنا عربي وعندنا ثقافة مشتركة، نسمع آبائنا لما يتكلمون عن واحد شوية يعني علاقاته مع الناس مو زينة، مع الأرحام مع الأبوين، شي برروها يقولون حليبة مو بالمستوى المطلوب، يعني يعزوها لمسألة الحليب. ولذلك تشوف الإسلام ما في يوم من الأيام نظرية إسلامية انهزمت أمام العلم، بينما العلم هو يتطابق مع الإسلام، روح اسأل على العلم يؤكد على الرضاعة الطبيعية. ليش؟ لا ترضعوا أولادكم الحمقاء اللبن يعدي، إذا الحمقاء إذا كانت بسلوك معين تسكب هذا السلوك عن طريق اللبن، إذا واحد عنده 4 أولاد مثل الظاهرة الحديثة اليوم الظاهرة الحضارية، الطفل بعد بطن أمه بالشهر 9 يحضروا للممة، أو تيجي واحد عنده 4 أطفال والحليب هم مو ثابت، سخوة لما انولد أول واحد كان الحليب مثلا كيكوز موجود، الولد الثاني صار ما أدري شو يسموه، وهذا حليب فرنسي وهذا دنماركي وهذا هولندي، وطلعوا 4 أولاد كل واحد شاربنا من دولة، شلون العلاقة تصير؟ شلون المحبة؟ شلون الألفة؟ شوف الإسلام شلون يربط المواقف. لا ترضعوا أولادكم الحمقاء اللبن يعدي، فأكد الإمام علي بن أبي طالب على ضرورة اختيار المرأة، لأن المرأة هي المصنع المنشأ. سلان أنت لما أجيب لك أفرض ماء نظيف، ماء معقم درجة أولى، وخليه بإناء ملوث، يتلوث منه لو ما يتلوث؟ فكأنما يريد أن يشير لي المفهوم الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف، شيخ مرتضى الأنصاري من أساطين المذهب، ثنيت له وزادة المرجعية، وكانت أمه على قيد الحياة، أمه موجودة وكان موجود بدزفول ودرس المقدمات وشيء، وبعدين لما راد يرتحل إلى النجف أمه ما قبلت لأن معتز به، والولد النظيف اللي بها المستوى مثل نشأة الشيخ الأنصاري أمه ما تريد أجيب لحظة عن عينها. فالمهم قالها أمه أنا أحتكم معك إلى القرآن، احتكموا إلى القرآن، طلعت الآية بأول سطر بأول صفحة وأوحينا إلى أم موسى. قال شوف بعد هاي الأوامر، شوف القرآن الكريم، قال الأم موسى حطي بتابوت ذبي بالبحر، سارح للنجف أدرس. المهم توفق صار مرجع وثنيت له الوسادة، قالوا لها الأمة فرد يوم من الأيام هنيئا لك ابنك أصبح ما شاء الله قالت يشهد الله أني ما أرضعته إلا وأنا على وضوء، ما خليته بحجري وطيته حليب إلا أقوم أتوضأ. إذن الأم لها علاقة بتكوين الجنين جسديا ونفسيا، ولذلك الإسلام يحرص على طهارة المرأة. ترى كثير من الناس الآن يعبئون ضد الإسلام أن الإسلام يحتقر المرأة، امتهنها، سلب حريتها، حبسها بكيس أسود. ترى كل ما في الأمر يحاولون أن يعبئون المرأة ضد الإسلام، وإذا عبأوا المرأة ضد الإسلام المجتمع كله انتهى، صار ضد الإسلام. ليش؟ لأنه المرأة دينمو بالحياة، يعني المرأة هي أم، هي أخت، هي مربية، هي حبيبة، هي قريبة من النفس، وبالتالي يتأثر بها الإنسان. سحمو قل لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي، إذا شربت بغض الوصي إيش راح تطي؟ أيضا نفس الشيء للحال، تسكب لذاك البغض. فالإسلام مجرد حرص على فطرتها السليمة، ما حرم على المرأة التعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حملها مسؤولية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما عزل المرأة عن دور معين، لا اعترض عليها كطبيبة ولا اعترض كمهندسة ولا اعترض، غاية ما في الأمر قال من تمارسين هذا العمل المفروض أن تكونين الفطرة سليمة تبقى نظيفة. ليش؟ لأنت مصنع الأجيال، أنت منشأ للناس. وهذا الحجر إذا تلوث، شلون مشاعر يقول الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فيريد يقول الإسلام أنه يهتم بفطرة المرأة، لأن المرأة ترى عامل مهم. ولذلك أنت لو تقرأ التاريخ شوف الإنسانية عانت، مو إنسانية مرت بأدوار تعذبت بيها بشكل مو طبيعي. ترى إذا تقرأ عذاب الإنسانية ومعاناتها، ما عانت من الكفار بقدر ما عانت من أبناء المولودين من فراش غير شرعي، حتى وإن يكون بالإسلام، هو ظاهران أنه بالإسلام. فرد يوم من الأيام جاني يقولون أخو عند الحجاج بحبس الديماس، لازم ماسك بيده سبحة، سبحان الله استغفر الله يا غلام اقتل هذا، استغفر الله سبحان الله يا غلام اضرب هذا من الجدار، يا استغفر الله. يعني شايف الجزار يقول لا إله إلا الله، موشكين أكو نمط من هذا القبيل. وتمجد أكو ناس مجده قرآن جو باطاته وعاشت الأمة وعبد الله المؤمن وكتب القرآن بالدم وما يسوي، تروح البلدان تلقيها كلها مقابر جماعية. نين عانت الأمة؟ ما عانت من كفرة، بينما تلقيك واحد يحمل الإسلام شعار تميمة للبركة ويقرأ القرآن وحافظ للقرآن وهو لا يتحفظ لا من دماء ولا من أعراض ولا من مرجعيات ولا من مقدسات. يتسمي هذا منين منشأ؟ ليش صار هالشكل؟ صار هالشكل لأنه أساسه مو مضبوط، ما عاد عنده بعد خطوط حمر، مو أبناء وشوف التاريخ والله لعب النفس. يعني وأكو فد والله أكو ملاحظات الأسامة أنور عكاشة، يا ريت تطلعون عليه وتشوفون الكوارث. يعني ليش تاريخنا ملطخ بالدم؟ يطلع بنتيجة لطيفة قريبة من هالمفهوم. فشاهد الحديث، أولا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يريد يلفت نظر الناس لاحترام، ضرورة احترام الحجر الطاهر. إذا تريد تتزوج يقول لا تروح أنت تأخذ المظاهر المادية، وإنما أخذ ذات الدين، ذات الخلق، ذات النبل، حتى تربي لك فرد أولاد. فأمير المؤمنين سلام الله عليه أولا أراد أن يشير إلى احترام السنة النبوية بهذا المفهوم، هذا واحد. اثنين، أراد يربينا علي بن أبي طالب على ضرورة احترام التخصص. احنا شايف الآن ليش متأخرين، خاصة بالبلدان اللي يسموها العالم الثالث، ليش متأخرين؟ متأخرين لأنه ما نحترم التخصص. يعني تصور الآن أغلب الدول الموجودة في العالم الثالث تعييناتها تكون مو على ضوء الكفاءة، بحيث الرجل المناسب بالمكان المناسب، لا، علاقات ومحسوبية وانتماء وشغلات عرقية، وإذا ما نقدر ندخل بتفاصيل قد تغيظ البعض. ما تدري في يوم من الأيام تقول لا ممكن أن يكون واحد مخلص علوم بيولوجي والمفروض يخلوه بمختبر تحليلات مرضية يصدر تعيينه وذا ويشتغل معمل باتة مثلا مع لحذية، مهندس نفط يودوه إلى معمل خياطة، ماكوش أكو خلط بالمفاهيم. هذا في يوم من الأيام شحشي لك من هذاك الله يساعد العراقيين يشجرعه 35 سنة كارثة. فرد يوم من الأيام كانوا حملت شهادات يسموهم ذوي الكفاءات، لسقت وياهم الدولة وجيبه وديه وما أدري شلون وتعالوا خدموا بلدكم وآذي وخلوا الأمور لبلدكم وخدموا. المهم قنعوهم جابوهم وطوهم سيارات وشيء. واحد من عندهم إجا دكتوراه بالكيمياء الذرية. طبعا هذا من يقعد بمختبر إذا توفر له أجواء يجوز مثل فرويد مثل أينشتاين مثل يسوي لك فد نظرية يقلب الدنيا فيه. دكتوراه بالكيمياء الذرية صدر تعيينه. قلت له خير إن شاء الله وين تعينت؟ قال والله مدير تربية العجول بابغريب. مقابل العجول وقاعد. ليش؟ لأنه اسمه عبد الزهرة وأهله بالجنوب. بعد هذا شلون يتعين بمكانه باختصاصه؟ من هذا الباب تأخرت الناس. ماكو احترام للتخصص. المسائل مو على الكفاءة العلمية، مو على المعدل اللي مطلع الطالب بالثانوية بالعلمي شقد درجته هي اللي تأهله لدراسات يروح بعثة لو ما يروح، وإنما البعثات مخصصة لفلان وين أهلك وين قرابتك ومنين وابن من وعلى المفاهيم. فالإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول احترموا التخصص. ترى أنا باب مدينة علم النبي، ولما صار موقف معين أمامي التفتت لذوي الاختصاص قلت له يا عقيل اختر لي امرأة. وأنا أدري بس هذا يفترض يريد رب الأمة كل واحد يعرف اختصاصه ويعرف قدراته ويعرف إمكانياته ويسخرها لخدمة المجتمع. طبعا هذا اللي أقول لك به احنا ما نحترم الاختصاص، هذا بس فيما يتعلق بأمور الدين. أما ما يتعلق بأمور الدنيا لا، احنا نحترم الاختصاص. الآن نبحث عن الطبيب الجيد، مو بالله شكل إذا تصير فرد حاجة معينة لطبيب في مجال معين نبحث ومنروح بلاش ندفع أموالنا، وإنما كن نسأل طبيب واختصاصه وإمكانياته وفد 4-75 عمليات مماثلة يلا نروح له. وإذا نريد نبني عمارة روح أفضل طبيب مهندس، إذا عندنا مشكلة بالقضاء روح أفضل محامي اللي رتب الوضع وطلع. لكن تعال قل لي نحترم مواقف الدين، نحترم علمائنا، هنا المسألة. أنت ملاحظ شقد أكو ناس يتطفلون على مواقع المرجعيات وعلى ماكنهم، يتطفلون على فتاوى الأسد. أتصور أضرب لك فرد مثل بسيط، الهلال هذا البسيط، خلال بسيط أن المرجع عنده فقه وأصول وأدلة وعنده علم فلك ويتابع وشهود ويقول اليوم أول الشهر، خلي هذا الشهر مولود الهلال فرد فرد 20-25 ساعة. والأهل أكيد أنا شكل سأجي آني فد واحد بسيط سايق تاكسي يفرض تركب وياه وقل لك بالله هاي علماء هذا الهلال صار لساعتين بالجو، والله فلان أصدق وذاك أصح وهذا أحسن وهذا أفضل وهذا الهلال صار ساعتين، هذا مال البارحة هذا مال ليلة ثالثة. إلا يا أخي مو شغلك. رحم الله من عرف قدره نفسه. فرد يوم من الأيام الله يرحم شيخ أحمد الوائلي عند فرد يقول في يوم من الأيام رحت للحج صعدنا، احنا تعرف أن فقهنا مسألة التضليل من عدم أو شيء لها أحكام خاصة بالإحرام، يقول جنت راكب بالبدي مال السيارة برا بالمكشوف خلصت العمرة رديت تبين أكو واحد من السواق اللي شايليننا مأجريهم احنا ذول أهل اللوريات. صعدت يمه بالبدي بالراس السيارة التفت لي قال لي هالحين الله ما يشوفك بس من جنت بالبدي يشوفك؟ هذا شو يسوي له يعني؟ شلون هذا يعرف الدليل الفقهي؟ هذا من سولف له يعرف المبنى الفقهي اللي أفتع عليه الفقيه؟ قلت له هالحين هاي سيارتك لو تعطى أقدر أصلحها؟ قال لي لا. قلت له ليش؟ قال لي مو شغله. قلت له خلاص هاي مو شغله، قلت سايق شغله غير وأكسل جابك إلى المشكلة والطلبة. معركة فقهائته يا أخي رحم الله من عرف قدر نفسه. والله أكو بعض مجالس أحيانا ينالون من الفقهاء وما يعرفون أن قيمة الأمة بعلمائها. صدقني أن الأمم تقاس بعلمائها ما تقاس بجهالها. يعني في صور دول العلماء يعني سهلة تعرف لو نقرأ تاريخهم ونشوف عطائهم انجلهم ونشيلهم على الرؤوس. هذا يوم من الأيام، يوم من الأيام الشيخ النراقي صاحب جامع السعادات شايفيه الكتاب الرائع اللي بتأكيد بعض المرجعيات والعلماء أن الرجل فعلا طبق على نفسه يلا كتب للناس، ولذلك خلد الكتاب لا تكاد تخلو منه مكتبة. هذا الشيخ النراقي يقولون عنه كان يدرس بالحمامات، حمامات المدرسة زيت السراج على المال العام يعني بيها لبة دائما، وهذا بالبيت ما عنده لبة. يجي للحمامات مال المدرسة رائحة نتنة وحشرات طائرة ويقعد بالحمام حتى يقرأ. وقدموا عطاء غير طبيعي، قسموا حياة الشيخ المجلسي رحمة الله عليه قدس الله نفسه، قسموا حياته على نتاج العلم الموجود بالمكتبات، طلع يكتب باليوم 1000 سطر، كل سطر لا يقل عن 50 كلمة، وقسموا وشافوا حياتهم مرهقة. يضاف إلى ذلك العبادة، اللي يقول سيد عبد الله على السبزواري قدس سره الشريف، يقول أنا أدركت، أنا لحقت، يظهر هو من نفس الجيل بس لا يكاد أن يفصح خشية الرياء، يقول أنا أدركت على أكثر من 30 مجتهد يصلون صلاة الليل بالحرم العلوي الشريف ويقرؤون دعاء أبي حمزة بقنوت الوتر. شايف دعاء أبي حمزة؟ قارينا بشهر رمضان مرة، إذا نقتقروه مرة تدرون بيش قد يطول ساعة، إذا تبدأ بيه الساعة 2 بالليل يخلص الساعة 3 بالليل، في كل ليلة بقنوت الوتر بصلاة الليل يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي بصلاة الليل. ويضاف إلى ذلك استثمروا كل الوقت، ونجي إحنا مع الأسف أصبحت عندنا ظاهرة جديدة الآن، ظاهرة التقليد، أصبح الانتماء إلى كل واحد ينتمي إلى مرجعية. شوف صار تشتت، يعني ما كأنما أكو قاسم مشترك وكلهم المرجعيات يأخذون من نبع آل محمد، كلهم من اللهم صل على محمد وآل محمد، كلهم يأخذون من مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق، وإنما صارت مدعاة للتفرقة، صارت الأسئلة. بس إحنا نريد نشيل من أذهان الأمة، لما يقعدون 2 في مسجد نحاول أن الأمة ترجع إلى سابقتها، إلى الأولى، إلى ما كانت عليه من القواسم المشتركة، ونرفع عن التسني الشيعي، نرجع إلى المذهب الواحد، نبدأ مزقة على تقليد من، وتوين تصلي، وتورى ما يسجد، وعليه من يصلي يا مسجد. وهذا المرجع إذا اختلف مع هذا بالرأي شنو المشكلة؟ يعني مو شغلك يا أخي، هذا وصل الدليل العلمي لها المقام، وهذا وصل الدليل العلمي لها المقام، هذا لا يستوجب أن نكون تيارات ونكون طوائف ونكون قسامات، والقاسم المشترك واحد، كلهم يرجعون إلى جعفر ابن محمد الصادق، ما بيهم واحد رجع إلى غيره. نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل، فهذا يأخذ به الدليل بعنق الجانب، وهذا يأخذ الدليل، والعالم إن أفتى وأخطأ فله حسنة، وإن أصاب له حسنتان. ليش؟ لأنه ما أفتى مجانا، ما أفتى نتيجة هوى، معاذ الله أن يميل للهوى المرجع، وإنما ميل المرجع مع الدليل، فالدليل اللي وصل به المستوى. ولذلك تشوف التفتاوى العلماء الله يرحم الماضين منهم ويطيل أعمار الباقين، لأن هم شرفنا وعنوان كرامتنا، لو تقرأ فتاواهم من يفتي بالحكم الشرعي يقول والله العالم. هذا شنو والله العالم؟ هذا يفيد أن يقول لك ترى الدليل اللي وصلني هذا أنا ما أقدر أجزم أن هذا مطابق للواقع بعلم الله تبارك وتعالى، هذا لا يعلمه إلا المعصوم، وما عندي معصوم. فاثنين، الإمام علي سلام الله عليه أراد أن يشير إلى مقام العلماء واختصاص ذوي الاحترام ذوي التخصص، وثلاث أراد أن يشير إلى مقام عقيل. بس عقيل مظلوم طبعا، عقيل أنت لا تصور واحد إلى علاقة بعلي بن أبي طالب وما انظلم، من أبي طالب رضوان الله عليه إلى أخوته، بس جعفر ابن أبي طالب لما تقرأ حياته كل المؤرخين المنصفين يقولون عظم الله، أي يقولون كرم الله وجهه. ليش كرم الله وجهه؟ يقول عمره ما سجد لصنم. علي بن أبي طالب المؤرخين المنصفين يقولون أنه ثاني رجل أعلن إسلامه. علي وخديجة، دخل أبو طالب ورأى النبي يصلي وخلفه خديجة وعلي بن أبي طالب عن جناح الأيمن، قال صلي جناح ابن عمك، وثبت بالجناح الثاني ووقف. يعني إذا تحسب خديجة فهو ثالث، وإذا تستثني النساء تحسب الرجال فهو ثاني. روح شوفه إلى مساحة بالتاريخ، إلى فرد وجود، أكو واحد إلى علاقة وانتماء بعلي بن أبي طالب انظلم؟ عبد الله بن عمر يقول أنا إجيت معركة مؤتة أبحث عن جعفر بن أبي طالب، لقيته مستلقي على قفاه، قلت له هذا لبن عندي حبيت أن تشرب منه شيء. يقول التفت إلي قال أنا صائم اليوم، إن أدركت الحياة حتى الغروب أفطر بي، خلي أم رأسي. صار الغروب صرت أروح أبحث عنه، دورت وإذا بجعفر شهيد مقطوع اليدين وفيه نيف 90 جراحة. العبارة اللي بعدها شنو يقول؟ ما منهن أو ما فيهن في دبره، كلهن في مقدمة صدره، ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. تلقي له مساحة الآن؟ تلقي له واحد يذكره بشيء، بموقف، بهجرة، بسالمة، كل شيء، لأنه علي بن أبي طالب قرابته. وهكذا عقيل، عقيل أيضا الآن كل ما يحوم على عقيل ما يلقى عنده إلا أنه إجى للإمام علي سلام الله عليه وقال له طيني فرج باطل وعلي بن أبي طالب حمالة حديدة وشوها. أكو غيرها نعرفها؟ هو يدخل على معاوية ويأخذ أموال من معاوية ويشتري بها جواري. شوف الفرية، جواري يشتري جارية، والمشكلة يا ريت جارية للخدمة لا جارية للزواج وتلد مسلم ابن عقيل. فريات مو طبيعية والموجودة. أكو ببعض أذهان بعض الناس أن فعلا أن مسلم ابن عقيل الحدارة من هذه الجارية. يقول معاوية لألد منها غلام يضرب عنقك إن أغضبته. ليش هذا جاء في يوم من الأيام جاب واحد سارق للمأمون العباسي، لما دخل الشرطة معه سألهم ايش بيه، قالوا هذا سارق حرامي وسارق قادة تقطع يده. التفت إليه شاف علي سيماء السجود، علي علامات الوقار، قال له سبحان الله ما يليق بيك إيدك تقطع، شنو الموضوع، أنت ليش سويت هالشكل؟ قال بلى أنا سرقت. قال ويحك لأن قلتها ثانية أقمت عليك الحد، فخليك شوية غير وضعك أريد أساعدك. قال لا أنا سرقت ولكنك لا تستطيع أن تقيم علي الحد لأنك سرقت قبلي فعلمتني السرقة. قال أنا سرقت قبلك؟ قال بلى أنت ابن مراجل، أمك من أقبح إماء القاصر، مشترات من بيت المال، أنا إلي حصة بيك، أنت الآن مملوك إلي. هذه واحد. واثنين، لما تزوجت بوران، هو صدق تزوج بوران بنت الحسن ابن سهل، من تزوجها قالهم ردي كرم دولة على سهل، كانوا عندهم هالأسرة، قالهم أخذوا لي أبعاد الغرفة سووا لها حصير من ذهب من بيت المال، واجمعوا للدر الشفاف من العواصم الإسلامية نثار للعروسين. يقول لما دخل للغرفة، الغرفة حصير ذهب ويذبون عليها در شفاف، تذكر بيت لأبي نؤاس يصف به الخمر أجلكم الله. التفت قلهم قاتل الله الحسن بن هاني أبو نؤاس، كأنه كان معنا حينما يصف الخمر كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. قال له انت هذا وضعك، انت جوعتني وخليتني ابوك، انت لو مطيني حقي ما بقيت. وفعلا هي ترى الان احنا سمريد نبرر السرقه، اكو ناس مؤمنين يشد حجر المجاعه على بطنه وما ياخذ المال الحرام، لكن نقول انها عامل مساعد في نمو الرذيله بالمجتمع هو الجوع. كاد الفقر ان يكون كفرا، والله لو كان الفقر رجلا لقتلته أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فشاهد الحديث مسألة عقيل ابن أبي طالب يدخل على معاوية أو يشتري جارية من بيت المال وتلد مسلم ابن عقيل سفير الحسين، موضع اختيار الحسين، موضع ثقة الحسين، أرسلت إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي، رأيه رأيي، أمره أمري، يكتب إلي بحال. هذا توثيق لو ما توثيق؟ الآن مرجع لما يطي وكالة عامة مطلقة لأحد الفضلاء، هذا يعني أن هذا الفاضل بمستوى ثقة المرجع، وإلا ليش يطي هذه الثقة؟ وإذا الإمام المعصوم شاهد الحديث عقيل مظلوم، أراد أن يشير إلى مقام عقيل في الأمة، فقال يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. وقع جالب بذهنه، التفت وقع خياره، قال أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية، فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها. وفعلا ينقلون فرد يوم من الأيام، هم ترى هذه لقب أم البنين كانت للقبيلة، نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربين الهام، كانت أحدوثتهم أرجوزتهم بالمعركة هذه. يوم من الأيام الأعشى، هذا الشاعر الجاهلي يقولون عنه، إجا فرد يوم من الأيام حامل أموال كثيرة، الشعراء يحصلون ويخشى من السرقة من عصابات السطو، فمر ببني كلاب